الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيتجدد اللقاء في مجلس الأخ الفاضل مسفر المسافري حفظه الله، والليلة نحن في درس بعنوان شبهات حول صحيح الإمام البخاري والجواب عليها. ويتفضل في هذا الدرس فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن صنيدح العجمي من دولة الكويت الشقيقة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمه وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله الذي جعل في كل زمان علماء مصلحين وهداه مهتدين يبصرون الناس أمر دينهم وينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هم مصابيح الدجى ومنارات الهدى، فكم من قتيل إبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. قضوا الأوقات وأفنوا الأعمار لهدف وحيد، ليس عندهم هدف في الدنيا غيره، هو حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هدف الواحد منهم منذ الصغر قبل البلوغ إلى 60-70 سنة وهو ينشد، هذا الهدف الوحيد. حتى الطعام والشراب يأخذه على غرة، حتى النوم لا ينام إلا قليلا، قد جعل كل وقته لله عز وجل. وقصصهم في هذا كثيرة جدا وشيقة وممتعة. وكان من رأس هؤلاء الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. ولد في بخارى في أوزبكستان في الجنوب الغربي، وكان أبوه صالحا ومحدثا، وتوفي أبوه وهو صغير، توفي أبو البخاري وهو والبخاري صغير، فربته أمه، وكانت أمه امرأة صالحة دينة، فنعم التربية أن ربت هذا الغلام حتى أصبح علما لا يتقدم أحد في السنة. وهكذا فلتكن النساء في تربية الأبناء، فإنهم عماد المجتمع، وعلى ظهورهم يقوم الدين وتقوم الدنيا، فإن كانوا صالحين صلح الدين وصلحت الدنيا. نبغ البخاري نبوغا مبكرا جدا حتى ظهر حفظه وضبطه ظهورا واضحا، حتى كانوا مشايخ يتعجبون من حفظه وهو في السن 11. كان له شيخ اسمه الداخلي، وكان البخاري يأخذ من أحاديثه. فيوم من الأيام حدث هذا الشيخ فقال عن سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي، فقال البخاري وعمره 11 سنة، تصور كيف يكون هذا الغلام الصغير ويراجع الشيخ في الإسناد، ليس في المتن، في الإسناد في الرجال. فقال: يا شيخ، أبو الزبير لا يروي عن إبراهيم النخعي. قال: فغضب الشيخ فقال: بلى. قال: لا يروي عنه يا شيخ، وإن كان لك أصل ارجع إلى أصلك يا شيخ. قال: فدخل فرجع، ثم نظر في كتابه فوجده صحيح كما قال البخاري. فقال: كيف هو؟ يريد أن ينظر وصحح الخطأ. قد تصحح الخطأ لكن لا تعرف الصواب، تعرف أن هذا لم يروي هذا عن هذا. فقال: كيف هو؟ قال: هو سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي. قال: صدقت. هذا عمره 11 سنة. بعد ذلك رحل رحلته للحج من بخارى هو وأمه وأخيه أخوه أحمد. والرحلة هذه كانت رحلة طلب الحديث، كان عمره 16 سنة. يقول لما بلغت 16 سنة حفظت كتب ابن البخاري، كتب وكيع، وكتب ابن المبارك في الحديث. عمره 16 سنة رحل، فمر على مرو وبلخ وبلخ وواسط والبصرة والكوفة وبغداد ومكة والمدينة ومصر والشام. شوف الرحلة هذه كلها مع ما مر عليه من بلاد خراسان، طاف العالم يطلب هذا العلم، علم الحديث. وكان له أقارب مشهورة جدا في الضبط والإتقان، حتى سلم له جميع العلماء أنه إمام في الحفظ والإتقان، لا يتقدم أحد. ثم ألف كتابه الصحيح وانتقاه أشد انتقاء، لم يؤلف في سنة، يعني كتابه الصحيح بدون المكرر يعني 2800 تقريبا أو 2700 وكسور، يعني 2000 حديث سهلة أن الإنسان يكتبها ويدون. هذا جلس فيها 16 سنة وهو يؤلف كتابه الصحيح 16 سنة، عشان تعرف كيف يكون الضبط والإتقان، ولماذا تصدر صحيح البخاري جميع كتب السنة وأطبق عليه العلماء وفضلوه على غيره. وكان إذا ألف يقول ألفت كتبي 3 مرات، ألفتها 3 مرات، يعيد تأليفها حتى يعرف في خطأ في نقص، هذا الأفضل أن يأتي بالإسناد هذا، ترك الإسناد هذا. فكل كتاب يؤلف تقريبا 3 مرات. ولم يكن يطلب، يقول لم أكن أطلب الحديث كما يطلبه هؤلاء رحمه الله، ولم أكن أطلب أكتب الحديث كما يكتبه هؤلاء، إنما كنت أتي إلى الشيخ فآخذ منه، فإن كان فهما يعني صاحب علم في الحديث كعلي بن المديني أو أحمد أو راجعته في بعض الأحاديث، ولا يحتاج أن يخرج أصوله لأن هذا إمام كبير. يقول وإن لم يكن فهما قلت له أخرج لي أصولك، ما يأخذ من الشيخ فقط، يأخذ منه ثم يستعرض أصول هذا الشيخ، فيخرج له أصوله فيراجع أحاديثه ويقابلها على أصول الشيخ حتى يعرف هل هو كما هو في ضبطه وإتقانه. فكان رحمه الله يقول لم أكن أطلب الحديث كما يطلبه هؤلاء بشدة التحري وإتقانه. ألف هذا الصحيح واعتمده الناس وأجمعوا على صحته وعلى قبوله، وأنه كتاب مقدم على جميع كتب السنة. وأخذ العلماء يشرحون هذا الكتاب ويتدارسونه ويكثرون منه ويتلقون عن المشايخ. وأخذ البخاري يدرس في كذا دولة، كذا مرحلة يدرس هذا الكتاب ويمليه، يملي هذا الكتاب على الطلاب، حتى أخذ 90,000 طالب من طلاب الحديث أخذوه من البخاري، 90,000. وأملى كتابه الصحيح إملاء تاما من أوله إلى آخره 3 مرات، 3 مرات وهو يملي هذا الكتاب وكان ممن حضر تلك الإملاءات محمد بن يوسف تلميذه. محمد بن يوسف اللي رويت عنه نسخة البخاري وصحيح البخاري النسخة المشهورة. استمر الحال على ما هو عليه من تعظيم أهل العلم لهذا الكتاب، تقديمه لهذا الكتاب، حتى جاء بعض الناس وأخذ يتكلم في هذا الكتاب ويورد شبهات وشكوك على هذا الكتاب. طبعا لم يكن هؤلاء من المتقدمين، المتقدمون ما كان عندهم إيراد شكوك وشبهات على البخاري، كان عندهم انتقاد، عندهم انتقاد. المتأخرون لا، ركبوا طريق مظلم ونفق لا يسلم من دخله، أخذوا يشككون في البخاري لكن بأسلوب النقد، بأسلوب النقد. وأما النقد فلا يسلم من أحد، يعني مهما بلغ الإنسان لا يسلم من النقد، لو في التقديم والتأخير واختيار المفردة هذه. يعني امرؤ القيس مقدم في الشعر بلا خلاف، هل سلم شعره من النقد؟ ما يسلم من النقد، ولذلك يستعرضون قصائده نقدا و مراجعة لبعض أبياته وكلماته واختياره لبعض الكلمات فقط. لكن هل يخرج هذا أن امرؤ القيس ليس بشاعر، أو أنه يحط من منزلة امرؤ القيس؟ ما يخرج هذا. لماذا؟ لأن النقد اليسير ما يسلم منه أحد، ما يسلم منه أحد. هذا مثابة واحد يقول لي تعالي أعطني شيء ما في خطأ، ما في انتقاد، لا يمكن أي واحد ينتقده، ممكن هذا؟ ما يمكن. هؤلاء يلبسون من هذا الباب. يعني حتى صاحب الرسالة الجامعية يجلس في رسالته 4 سنوات 5 سنوات يكتب، ما عنده إلا موضوع واحد، تصور موضوع واحد يبحث فيه ويكتب ليلا ونهارا ويجتمع مع المشايخ والعلماء والمتخصصين. فإذا جاءت لجنة المناقشة انتقدوه انتقاد في مواضع من كتابه، ومع ذلك يقولون يأخذ الامتياز، يجاز بالامتياز وتوصى، يعني يوصى كتابه بالطباعة. إذا مسألة ما في خطأ لا يمكن، وهذا سوف يعني نستعرض شيء من الشبهات على البخاري. طبعا لماذا اختاروا البخاري؟ اختاروا البخاري لأنه البوابة، هو في الحقيقة هي عداء بين حق وباطل، عداء بين سنة وبدعة، بين أهل الحق وأهل الباطل. عداء هؤلاء للسنة ليس للبخاري، وتشكيكهم تشكيك في السنة ليس تشكيك في البخاري، وإنما البخاري هو البوابة التي يدخل منها. لماذا؟ لأني إذا أسقطت البخاري أو على أقل الأحوال شككت في صحيح البخاري وأنه لا يعتمد عليه في السنة وفي الصحة، هنا أنا شككت في جميع ما وراء البخاري، سقط ما وراء البخاري. لأنه إذا سقط الباب فتح الباب ولج الشر. فالبخاري قالوا باتفاق الناس والعلماء أنه أصح كتاب في السنة، أصح كتاب في السنة. فإذا استطعنا أن نشكك الناس في البخاري ما بعد البخاري يسقط،
هذه نظرة خبيثة. ولذلك تجدوا الآن كل البخاري ما يروح مثل مسند أحمد، سنن ابن ماجه، أبو داود، ما يروح، ولا صحيح بن خزيمة، ولا صحيح بن حبان. البخاري لعلم من البخاري هذا مما اتفق عليه الناس في الصحة. قالوا فإذا استطعنا أن نسقطه استطعنا أن نسقط السنة. هذا هو، ترى هذه يعني العقلية اللي هم يفكرون فيها، وهي عقلية عداء عموما، هي عقلية عداء للسنة. طيب ليش السنة؟ ليش العداء للسنة؟ يا أخوان السنة يعني مصيبة هؤلاء، إما منحرفون في العقيدة، منحرفون في العقيدة، أو متبعون لأهوائهم وشهواتهم. السنة أتت مفصلة في كل شيء. إن كان الرجل جهمي على غير معتقده للسنة والجماعة في الصفات، السنة مليئة بالصفات، فكيف يستطيع، كيف يستطيع أن يخرج من هذا المأزق الكبير؟ وإن كان علماني وثقافته إسلامية، ما أحد يقول أنا ضد الإسلام، اللي يقول ضد الإسلام قالوا كافر أنت ومنتهي أمرك. فيقول لك مثلا هذا الحديث فيه شكوك، لو بناخذ كل الحديث بنطبقه خلونا على القرآن. وصاحب الهوى اللي ما عنده معتقد لكن عنده هوى، عنده هوى في قلبه، رجل مغموس في المعاصي والذنوب، ولا يحبك، ولا يحب أن تقول له هذا حرام لا تفعل هذا، لا، يقول لك الثوب نصف سنتي يصبح في النار، في النار. يا أخي هذه ملابس، هذا زي، أمور شخصية. فهؤلاء الصنفان أرادوا يهدمون السنة من هذا الباب، حتى بكرة لا تقدر، ما تقدر تلزمني. فإذا أتيت لي بحديث، حديث هذا ترى مشكوك فيه، ما يعني ما نقدر نؤمن إيمان أن هذا الحديث صحيح، أنت عطني شيء من القرآن، ولا أقل شيء عطني متواتر. هنا بدأت خلق المتواتر ولا حد. لماذا؟ لأن إذا قلنا والله البخاري مشكوك فيه، السنة مشكوكة فيها، إذن أنتم ما تعملون بالسنة، أنتم تهدمون المصدر الثاني من مصادر الشريعة، هذا كفر بلا خلاف. اللي يقول أنا أرد السنة ولا أقبلها، أنا أتمسك بالقرآن، هذا كفر. قالوا هذه مصيبة، إذا مشينا على مشان بالطريقة هذا سوف ننتهي إلى أننا نرد السنة. قالوا لا، في شيء اسمه متواتر واحد، هو كله فقط لضرب الآحاد، لأن المتواتر أصلا ما في متواتر بالصورة اللي هم وضعوها، لأنهم وضعوا شروط للمتواتر، ما في متواتر، حتى اللي ألفوا اختلفوا في حد المتواتر، وما استطاعوا حتى يضربون مثال في المتواتر. بعضهم قال ويمكن أن يصح مثال من كذب عليه متعمدا. على العموم هم ما كان همهم هذا أو هذا، همهم أن نجعل فيه قسمة ثنائية أكثر الأحاديث اللي موجودة في البخاري ومسلم والمسانيد من القسمة الأحد، والمتواتر نعم نستدل بالمتواتر، أعطونا متواتر في العقيدة نستدل به، أحد لا ما نستدل به. يقول الإسماعيلي، يقول وأول من قسم هذه القسمة هم أهل البدع ليردوا السنة. شوف كلامه، قال ليردوا السنة، السلام، لأنها محصلة هذا التقسيم، محصلة ورد السنة، رد خبر الأحاد، واللي موجود بأيدينا هو خبر، هو خبر لا حد. فاخترعوا هذه القسمة. طيب خبر لا حد هو على اسم أصلا، تقولون خبر أحد لا حد يعني واحد. طيب إذا جاءنا خبر اثنين قالوا هم أحد، إذا جاءنا خبر ثلاثة قالوا أحد، أربعة أحد، خمسة أحد، ستة أحد، ما صار أحد. هذه من الأشياء يعني المخالفة حتى في الاصطلاح نفسه، ما ينطبق الاصطلاح عليه. طيب ما هو المتواتر؟ قال الأحد إلى المتواتر، دام ما وصل إلى المتواتر فهو أحد، يعني كل الذي في الصحيح يصبح أحد. إذن نرد، لماذا؟ قال لأن وجدنا أحاديث فيها يرويها اثنان في الصفات، أحاديث ثلاثة يرويها الرواه في الصفات، فنجعل المتواتر واحد. يعني لو كانت القسمة صحيحة على أقل في الاستدلال، قولوا المتواتر اللي هو الأحاد اللي هو الغريب ما نستدل فيه، الغريب يعني ما رواه إلا رجل واحد ما نستدل فيه في العقيدة. قسمة ثانية ما رواه اثنان ثلاثة أربعة، قسموا، ما تجعلون قسمة في الطرف قسمة في الطرف واللي في النص تلحقونه بالأول. لو كان هناك يعني طلب للحق يطلب الحق لجعل فيه قسمة على الأقل، وما رواه اثنان تعزز اسمه له قوة نستدل به، وثلاثة أقوى وهكذا، لا جعلوا هذا كلها حق مرتبة واحدة. هنا بدأ مسألة تقسيم الآحاد والمتواتر لهدم السنة. لماذا؟ لأن السنة مثل ما قال الباقلاني، قال والسنة، السنة وردت فيها صفات تقطع، يقول تقطع اللي بيأخذ فيها تقطع أن الله عبارة عن جثة، أن الله عبارة عن جثة، أي يقصد إثبات الصفات، لأنها تثبت لله صفات. إذا تأخذها مطلقا تثبت كل شيء، يعني يتصور لك أن الله جثة، هذا كلام الباقلاني. من هنا أبغض ماذا؟ أبغض السنن، لأنها تهدم عقائدهم. وأهل الأهواء أبغض السنن لأنها تفضح قلوبهم وأهواءهم وترد عليهم. فالسنة فاضحة لأصحاب الأهواء وأصحاب المعتقد الفاسد. وكان أسلم الناس وأفرح الناس وأسعد الناس هم أهل السنة والجماعة، قالوا نقر بها، كل ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نقر به، ولا ندفع شيء ولا ندفع شيء منها. هذا هو سبب اختيار البخاري، لأنه هو البوابة، فإذا شككنا فيه شككنا في السنة ككل. ولهم في ذلك طرق كثيرة جدا في التشكيك ورد السنة. نستعرض بعض الشبهات، وحقيقة لا أخفيكم أن الأمر يعني كبير جدا وله جوانب كثيرة، وأحيانا يكون جانب فيه جوانب علمية ما يناسب أصلا طرحها في يعني محاضرات ولا كلمات، لأنها يعني قد تكون فائدتها قليلة. فحاولت أني أجمع يعني القواعد اللي الناس يعني يستفيدون منها ككل حتى العامة. يعني رد هذه الشبهات تحتاج إلى يعني وضع وسياق، هذه يعني الشبهات في قواعد وردها في قواعد يستفيد منها الكل. لماذا؟ لأن بعض المرات يأتيك عامي مشكل عليه يسمع كلام هالناس، فإذا بترد عليه رد علمي بالأسانيد وبالطرق وما يفهم وما يعرف. فلذلك في ردود يسمونها الردود المفصلة، الردود المفصلة والردود المجملة. محمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات ذكر هذين الأمرين، الرد المجمل والرد المفصل. قالوا أما الرد المجمل فإنها أفضل وأجمل وأسلم من الرد المفصل والكل يفهم، وأما الرد المفصل فقد يعني لا يستطيع كل أحد ولا يفهم كل إنسان، يعني يكون لنخبة معينة. فالرد المجمل هو أعظم شيء. فكان من الشبهات، أول شبهة يطلقونها سواء العوام أو تسمعها في مناظرات أو في الكلمات والمناقشات، أنتم تقدسون البخاري، يعني أنتم تقدسون صحيح البخاري، تعطونه هالة من القدسية. الجواب على هذا يا إخوان لا ننفي ولا نثبت، يعني بعض المرات أنت إذا أطلقت الكلام لا ما نقدس يكون فيه ضرر، لأن فيه كلمات تحتمل معاني لا نقدس فيه ضرر، فمثل هذه الكلمات تستفصل من صاحبها، تقول ماذا تريد أن نقدس؟ إن كنت تريد أن نقدس معناته أن نعتقد صحة ما في البخاري، أن ما في البخاري صحيح إلا نزر يسير كان هو محور نقاش بين العلماء فقط، محور يسير نقاش بين العلماء، وسوف يمر معنا شيء من هذا الأمر، وأن نعمل بما فيه ونثق بما فيه، فهذا إن شئت أن تسميه تقديس سمه تقديس. إن كنت تقصد أن نقدس البخاري أن نقول أنه معصوم من الخطأ، هذا لا نقول أن البخاري معصوم من الخطأ، وهذا مهم يا أخوان. سوف يأتينا مسألة ورود الخطأ، ورود الخطأ، يعني كون نعظم كتاب البخاري، نعظم كتاب البخاري ونأخذ به، كنا وجدنا فيه إسناد نزل عن شرطه، يعني حتى ما هو خطأ، نقول نزل عن شرط البخاري اللي وصل إلى الصحيح، هل هذا ينفي أن يكون البخاري صحيح؟ ها؟ ما ينفي. فما هي القاعدة في الرد في هذا؟ نقول أن ما كان نادرا لا حكم له، هذه قاعدة، ما كان نادرا لا حكم له، وجود خطأ نادر في صحيح البخاري لا حكم له، يعني ما كأنه موجود. يقول كيف هذا؟ نقول أنت تؤمن أن القرآن عربي؟ ماذا يقول؟ نؤمن القرآن عربي. طيب هل يمنع أن يكون في القرآن بعض الكلمات ليست عربية؟ ها؟ في القرآن كلمات ليست عربية من حيث الأصل، هل يمنع هذا أنك تقول أن القرآن عربي؟ يعني والله وجدت أن في القرآن كلمة ليست عربية من حيث الأصل، إذن الأمر النادر لا حكم له، والأسماء تبنى على الغالب، الأسماء تبنى على الغالب. الإمام مالك محدث، محدث عندك وحافظ وضابط ومتقن، قل نعم. طيب هل وجد أخطاء في الحديث عن الإمام مالك؟ وجد أخطاء بلا شك. طيب هل كان في هذا الاسم الذي اطلقناه على الإمام مالك أنه ضابط ومحدث؟ لا. طيب هل ينزل مستوى الإمام مالك؟ ما ينزل مستوى الإمام. هذه قواعد مهمة جدا حتى يفهمها السامع ويعرف الإشكالات، لأن هؤلاء يا إخوان دخولهم من حيث التلبيس فقط والتدليس بتنميق الألفاظ، تنميق الكلمات، بحيث إذا سمعتها تقول إيه والله صحيح، شلون يقول البخاري صحيح وجدنا فيه حديث من تقدى فلان وفلان. فأنت إذا عرفت هذه القواعد انكشفت وزالت عنك هذه الشبهة. إذن أول قاعدة ما هي؟ أن النادر لا حكم له، وتضرب له الأمثلة التي ضربناها في هذا المجال. الشبهة الثانية، وهذا يطرح بعضهم، يقول ما الدليل أصلاً أن البخاري كان حافظ؟ ما الدليل؟ شخصية أنتم أتيتموه أو قلتوها، قد يكون البخاري ما هو حافظ ولا ضابط ولا متقن. ماذا الجواب على هذا؟ نقول القاعدة في هذا أن إثبات الصفات في الشخصيات أمر متواتر معنوي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التواتر المعنوي موجب لليقين والقطع. التواتر المعنوي موجب لليقين والقطع. يعني القرون من عهد البخاري وما بعده، في كل زمن لا يخلو أناس ولا كتاب، يعني ما يخلو زمان موجود من يثني على البخاري ويعترف بفضله وضبطه وإتقانه من عهد البخاري إلى هذا القرن. هذا تواتر يسمونه ماذا؟ تواتر معنوي. عطني مثال يا شيخ. شيخ الإسلام تيمية يقول مثال شجاعة عنترة. لو قال لك واحد: يا أخي قصص كلام، عطني شيء يثبت أن عنترة كان شجاع. ما يستطيع أن يثبت قط الله بالقاعدة هذه، وكلهم يتفقون ومتيقنون أن عنترة كان شجاع. طيب عنترة قبل الإسلام، حتى ما في سند متصل، إلى أن عنترة كان شجاع، لكن تناقل الأجيال في شخصية عنترة وشجاعته أوجب القطع واليقين وأن هذا حق، حتى لو ما وجد إسناد. ما قيمة الإسناد عند هذه الشهرة؟ سنادان ثلاثة ليس لها تلك القيمة عند الشهرة. الشهرة في إثبات الصفات هي المعول عليه، أقوى من الأسانيد. طيب عنترة في الجاهلية وما فيه إسناد، ومع ذلك تيقنته، والبخاري في الإسلام وفيه إسناد متصل، ومع ذلك ما زلتم تقولون نشك. هذه إذن قاعدة نسمى قاعدة التواتر المعنوي، وفي من يشكك في شخصية البخاري أو في ضبط البخاري. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.